إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تذلله وخشوعه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس تواضعا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. الحديث أخرجه البخاري وأحمد في مسنده والدارمي. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، من الإطراء وهو الغلو في المدح، فمنهم من جعله إلها، ومنهم من جعله ابنا للإله. إنما أنا عبد، أي لست إلا عبدا، فلا تعتقدوا في شيئا ينافي العبودية، فقولوا عبد الله ورسوله، لأني موصوف بالعبودية والرسالة، فلا تقولوا في شيئا ينافيهما من نعوت الألوهية والربوبية. والحديث فيه النهي عن مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما يتجاوز حدود العبودية لله عز وجل، فلا يجب على مسلم يؤمن بالله وبالرسول واليوم الآخر، ولا ينبغي له أن يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفات لا تكون إلا لله عز وجل، أو أن يوصف بأوصاف تنافي قول الله عز وجل الذي ذكره في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والمثلية في قوله بشر مثلكم تعني الخلقة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بشر يجوز في حقه المرض والموت وغير ذلك، إلا أن الله عز وجل اصطفاه بالنبوة والرسالة، وعصمه من الناس، وفضله على بني آدم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. أخرجه مسلم وأبو داود. والمدح جائز بشرط ألا يؤدي إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد من بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل: الإطراء هو حسن الثناء، أي لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في مدح عيسى عليه السلام فجعلوه إلها أو ابن إله. وحمل الحديث على المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحمله على المبالغة في ذلك لا يناسب ما ترجم له المؤلف، ألا وهو تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المبالغة تقترن عادة بالكذب والغلو في الدين، وذلك محرم. فالنهي عن مثله من الأمور التي لا يظهر به تواضعه كما لا يخفى، فيبعد أن يكون هذا مراد المصنف. فلعل الأولى أن يقال: إن المراد لا تمدحوني مطلقا، وهو من معاني الإطراء لغة، وهو إن كان جائزا في الأصل فقد ينهى عن مثله من باب سد الذريعة كما هو معلوم في علم الأصول، فإن فتح باب المدح قد يؤدي إلى مخالفة الشرع كما هو مشاهد في الواقع، إما جهلا وإما غلوا. ألا ترى معي إلى ما قال بعضهم في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. انظر كيف أوصله إلى أن قال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا مدح بما هو باطل بداهة، ومثله كثير فيما يسمونه بالأناشيد الدينية. فنهيه صلى الله عليه وسلم أمته عن مدحه بما هو جائز أصلا إنما هو لأجل خشية وقوع المادح فيما لا يجوز. ولا شك أنه من تواضعه صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه سائر أحاديث الباب، بخلاف حمل النهي على المدح المحرم، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله. ويؤيده قوله في آخر الحديث: إنما أنا عبد، لأنه كأنه خرج مخرج الجواب عن سؤال مقدر: فماذا نقول في مدحك يا رسول الله؟ فقال: قولوا عبد الله ورسوله، أي قولوا ما لا شك فيه شرعا مما أنا متصف به ولا تزيد عليه. وأين هذا مما يصفه بعض المسلمين اليوم فيما يسمونه بالموالد وغيرها مما لم يكن معروفا عند السلف الصالح، كقولهم: إنه نور، وإنه أول خلق الله، ومن قولهم: إن جبريل كان خادمه ليلة الإسراء، إلى غير ذلك من المماديح والأباطيل، فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث في مختصر الشمائل. وأما الحديث الذي مر وهو من رواية عبد الله بن الشخير فقد قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الحديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه غير واحد كما قال الحافظ ابن حجر وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي وأحمد بإسناد صحيح. قوله أنت سيدنا، السيد عند العرب هو المطاع في القبيلة المتبع فيها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم السيد الله تبارك وتعالى، وهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التواضع، وهو من هضمه لنفسه ومن باب سد الذريعة، وإلا فهو سيد ولد آدم إلى يوم القيامة ولا فخر. وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، الطول السيادة والكرم، وهذه كلها لائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه أحب أن يقتدى به في رد مدح المادح، لأن المدح مما يجعل النفوس تتعاظم وتخرج عن طورها، وذلك يتنافى مع مقام العبودية للإنسان. فردع المادح بأن يرد عليه مدحه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تقتدي به أمته في تجاوز ذلك وعدم قبوله، وأن يقابل المادح بما يرده ويمنعه عن المدح. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقولهم هذا لا شك أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أصحاب شرف وأصحاب نبل في زمن الجاهلية وما بعدها، ولكن الخيرية التي ترتبت على النبوة لم تنلهم، ففي ذلك مجاوزة للحق، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المدح وينهى عنه، وقال للمادح ويلك قطعت عنق صاحبك، قالها ثلاثة كما في الصحيحين، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، أخرجه مسلم في صحيحه. فيؤخذ أولا من هذا النهي عن المدح، ثانيا قطع أسباب الغلو، ثالثا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رابعا كونه صلى الله عليه وآله وسلم حمى جانب التوحيد وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا هو حديث الباب الذي استدل به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا أراد أن يبين لهم أن السيادة المطلقة هي للرب جل وعلا، وفي الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وأصل هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع أسباب الغلو ويحمي حمى التوحيد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى سيدكم، وهذا في الصحيحين. سادسا يؤخذ من قوله لا يستجرينكم الشيطان أن الشيطان يستجري بني آدم، بمعنى أنه ينزلهم درجة درجة ليوقعهم في الشرك كما فعل مع قوم نوح، وكما يفعل مع الناس في إيقاعهم في المعاصي، والله عز وجل يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به، وأخرجه أبو داود. وفي إسناد الشمائل سويد بن عبد العزيز وهو لين الحديث، فتكون رواية الشمائل حسنة لغيرها بمتابعة حماد بن سلمة عند مسلم. ورواية مسلم عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. والحديث دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء بوجه عام، أو بكبار السن أو بضعاف العقول، سواء كان الضعف العقلي نتيجة للشيخوخة أو كان من نقص في الخلقة. ويدل على ذلك ما مر عند مسلم: كان في عقلها شيء. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك، فهذا لا يدل فقط على تواضعه ورحمته، وإنما يدل أيضا على شفقة قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث إرشاد إلى أنه لا يخلو الأجنبي بالأجنبية، بل إذا عرضت لها حاجة يجلس معها بموضع لا تهمة فيه لكونه بطريق المارة. لذلك قال في رواية مسلم: انظري أي السكك شئت حتى أقضي حاجتك. فأجلس معها في مثل هذا الموضع، والمارة يمرون وإن كانوا بغير مقربة، ولكن هذا أنفى للتهمة، فيعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور، وهو ابن كيسان المدائني أبو عبد الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبيد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، أي له خطام من ليف والخطام الزمام، مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف أي برذعة، والإكاف لذات الحوافر بمنزلة السرج للفرس، وعليه إكاف من ليف. الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه. وفي إسناد الحديث مسلم الأعور. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف. وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه، وقد روى عنه شعبة وسفيان الملائي، ومسلم هذا ضعيف كما في التقريب. قال عمرو بن الفلاس: منكر الحديث جدا. وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال الساري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال مرة: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: لا شيء. وفي قول آخر قال: ليس بثقة. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال في موضع آخر: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مرة: متروك. وضعفه الدارقطني، وفي موضع قال: متروك. فهذه أقوال العلماء في هذا الرجل، وقد ضعفه الألباني أيضا تبعا للآئمة، ولكن الحديث له شواهد كثيرة. يعود المرضى أن يزورهم على حمار مخطوم له خطام بكسر أوله وهو الزمام، والإكاف البردعة بمنزلة السرج للفرس والرحل للبعير، توضع على ظهر الحيوان ليجلس عليها الراكب. والحديث يدل على استحباب عيادة المرضى، كما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعطفه. ولأن عيادة المرضى والدعاء لهم عبادة، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يشهد الجنائز للصلاة والدفن، كما كان يقبل دعوة العبيد. يشهد لذلك حديث جابر في الصحيحين قال: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. ويشهد لحضوره الجنائز ما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد وهو مدفن أهل المدينة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة وهي عصا لطيفة أو عكاز، فنكس أي فخفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم، فنكس وجعل ينكت أي يخط خطا يسيرا مرة بعد مرة بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وأما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للعبيد، فقد أخرج البخاري عن أنس قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وأما عن ركوبه الحمار فله شاهد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأما بنو قريظة فهم جماعة من يهود المدينة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونكثوا بالأيمان، فعزم على طردهم. وبعد أن انتهت غزوة الأحزاب حاصرهم 25 يوما حتى خضعوا لأمره ونزلوا على حكمه، غير أنه أمر بقتلهم جميعا ما عدا امرأة تسمى بنانة وهي زوجة الحكم القرظي، لقتلها خلاد بن سويد بناء على حكم سعد بن معاذ بعدما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون حكما بين اليهود وبين المسلمين. فقال سعد رضي الله عنه: إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيبه، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. رواية الشمائل عن الأعمش عن أنس بن مالك فهي منقطعة. وقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وروى عن أنس، يعني الأعمش، ولم يثبت له منه سماع. والحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي نفسه عن قتادة عن أنس به، وعندهما زيادة. وفي الجامع الصغير عزاه للشمائل وحسنه، وصححه الألباني في مختصر الشمائل. الإهالة السنخة، الإهالة بكسر الهمزة الدهن يؤتدم به، والسنخة بكسر النون أي متغيرة الرائحة لطول المكث. سنخة زنخة من باب فرحة إذا تغير وفسد، وأصله في الأسنان، يقال سنخت الأسنان إذا فسدت أسناخها. ويؤخذ من ذلك جواز أكل المنتن من لحم وغيره حيث لا ضرر، فكان إذا دعي إلى ذلك أجاب صلى الله عليه وسلم. وكان له درع، زاد البخاري، من حديد، وفي نسخة كانت وهي أولى، ولقد كانت له درع، لأن درع الحديد مؤنثة. وأجاز بعضهم فيه التذكير، والدرع هي ذات الفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي، فكانت له عمامة يقال لها السحاب، وكان يسمي أسيافه صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمي حماره يعفور، وسمى البغلة دلدل، إلى غير ذلك مما كان يسمي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت له درع عند يهودي هو أبو الشحم، رهنها صلى الله عليه وسلم عنده على 30 صاعا من شعير، اقترضها منه أو اشتراها منه قولان، وفي رواية 20، فلعلها دون 30 وفوق 20، فمن قال 30 جبر الكسر، ومن قال 20 ألغاه. وكان الشراء إلى أجل سنة كما عند البخاري، وقع لابن حبان أن قيمة الطعام كانت دينارا، وإنما عامل صلى الله عليه وسلم اليهودية ورهن عنده دون الصحابة، لأنه قد يقول قائل: ألم يكن في الصحابة من يقترض منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان، ولكنه عامل اليهودية دون الصحابة لبيان جواز معاملة اليهود، ولبيان جواز الرهن بالدين حتى في الحضر، وإن كان القرآن قد قيد بالسفر، ولكن ذلك لأنه الغالب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لا يأخذون منه رهنا ولا يتقاضون منه ثمنا، فعدل إلى اليهودي لذلك، لأنه لو طلب شعيرا على سبيل القرض من أحد من الصحابة، أو أن يشتريه إلى أجل من أحد من الصحابة، ما تقاضاه ثمنا، وإنما أعطاه ما يريد من غير أن يتقاضى منه ثمنا، فعدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصحابة، وعامل اليهودي لبيان جواز معاملته، ولبيان جواز الرهن بالدين في الحضر، إلى غير ذلك من الحكم. فما وجد ما يفكها حتى مات، وافتكها بعده أبو بكر رضي الله عنه. لكن روى ابن سعد أن أبا بكر قضى عداته، جاء جمع عدة أي الوعد، يعني ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان وعده فإن أبا بكر قضى وعده، فقضى أبو بكر عداته، وأما علي فقضى ديونه. وفي ذلك بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهد والتقلل في الدنيا والكرم الذي ألجأه إلى رهن درعه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أراد أن يحيا على غير هذه وطلب من ربه لأعطاه، لأن جبريل جاء فعرض عليه ذلك بأمر ربه، عرض عليه أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون عبدا رسولا، فنظر إلى جبريل كالمستشير فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا لا أن يكون نبيا ملكا كسليمان وغيره من الأنبياء الملوك عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. مناسبة الحديث هنا بيان تواضع معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان زهده وتقلله من الدنيا وعفة نفسه، حتى إنه رهن درعه حتى يستطيع أن يشتري شعيرا لأهله. وكما جاء في رواية البخاري والترمذي في الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، رضي الله عنهن وصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن فوائد الحديث جواز التعامل مع أهل الكتاب فيما يكون حلالا في شرعنا، وأن التعامل معهم لا يضر وإن كان غالب أموالهم مصدرها غير شرعي، وأيضا يدل على جواز الرهن في الحضر كما مر. فيجوز التعامل مع هؤلاء وإن كان غالب أموالهم مصدرها غير شرعي، لأن هذا أعني ما يتعلق بالحرام ينقسم على قسمين: ما هو حرام على سبيل الكسب، وما هو حرام على سبيل التعيين. فأما ما كان حراما على سبيل الكسب فحرمته على كاسبه، ولا حرمة على من أنفق هذا المال عليه. الحرام على سبيل الكسب كالتعاملات غير المشروعة كالربا وغير ذلك، فمن اكتسب شيئا من ذلك فهو حرام على المكتسب، ولكن لو ورثه فلا شيء على من ورثه. يعني لو أنه أخذ أو هو أنفقه على بنيه أو غير ذلك من تلك الوجوه فلا حرمة تلحق بمن أنفق ذلك المال عليه، لأنه إنما كانت حرمته على سبيل الكسب لا على سبيل التعيين. والذي يصدف عن هذا ولا يأخذه إنما ينظر إلى الورع لا ينظر إلى الحرام، والورع شيء والحرام شيء آخر. فمن تورع لم يعامل هؤلاء، ولكن لا على سبيل التحريم وإنما على سبيل الورع. وأما الحرام على سبيل التعيين فهذا لا يجوز أن يتعامل الإنسان فيه، ومن عرفته قد أخذ شيئا ليس له، اغتصبه أو على غير ذلك من الصور التي لم تشرع، فهذا محرم على سبيل التعيين فلا يجوز أن يعامل فيه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث أي خلق بال، والرحل للجمل كالسرج للفرس. حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حدا لا رياء فيه ولا سمعة. تفرد به الترمذي عن طريق الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك. والربيع صدوق سيء الحفظ، ويزيد بن أبان ضعيف، وله شاهد ذكره الذهبي في الميزان من طريق عبد الله بن حكيم الكناني، هو رجل من أهل اليمن من مواليهم، عن بشير بن قدامة قال: أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات على ناقة له حمراء قصواء، تحته قطيفة بولانية، وهو يقول: اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا هباء ولا سمعة. والناس يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الذهبي سعيد بن بشير القرشي عن عبد الله بن حكيم الكناني: مجهول، وكذا شيخه. وأما حديث الشمائل فله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. على رحل رث، أي حال كونه راكبا على قتب بال، والرحل للجمل كالسرج للفرس، وعليه قطيفة، أي والحال أن على الرحل كساء له خمل لا تساوي 4 دراهم، لأنه في أعظم مواطن التواضع، فالحج حالة تجرد وإقلاع. ألا ترى ما فيه من الإحرام الذي فيه إشارة إلى إحرام النفوس من الملابس وغيرها، تشبيها بالفار إلى الله تعالى؟ ومن الوقوف الذي يتذكر به الواقف الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي اجعل حجي حجا لا رياء فيه، وأن يعمل العمل ليراه الناس، ولا سمعة، وهو أن يعمل العمل وحده ثم يتحدث بذلك الذي عمل ليسمعه الناس. من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربه تبارك وتعالى أن يجعل حجه خالصا لوجهه لا رياء فيه ولا سمعة، مع كمال بعده عن ذلك، وإنما قال ذلك تواضعا وتعليما لأمته، وإلا فهو معصوم من ذلك، مع أنهما لا يتطرقان إلا لمن حج على المراكب النفيسة وهو معصوم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أهدى في تلك الحجة، وهي حجة الوداع، 100 بدنة، وأهدى أصحابه ما لا يسمح به أحد، فصلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه لربه وتعليمه لأمته يدعو بهذا الدعاء، وإلا فهو معصوم من ذلك، معصوم من أن يرائي، معصوم من أن يسمع صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أراد أن يعلم الأمة وتواضع لله تبارك وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صحيح. وأخرجه الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث حسن غريب. والحديث فيه بيان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضي الله عنهم. وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد هداهم الله به إلى الصراط المستقيم من بعد ما كانوا في ضلال مبين. من أجل هذا فلا يكمل الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى المسلم من كل أحد ومن كل شيء. ويشهد لذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجاه في الصحيحين. وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي اتباعه وطاعته والتحلي بسنته، وأما كراهته لقيام الناس له فهو لأجل تواضعه لربه عز وجل أو لمخالفته للملوك المتكبرين والمتجبرين. وفضل بفطرته السليمة أن يكون غير متكلف ولا مكلف حتى يقتدي بفعله من يأتي بعده ليحكم المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم هذا الهدي النبوي الكريم، لأنه كان يكره أن يقوم له، وما كان أحد أحب إليهم منه، ومع ذلك كان إذا دخل عليهم وهم قعود لم يقوموا له صلى الله عليه وآله وسلم، لما يعلمونه من كراهة القيام له صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال: أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله. والترمذي رحمه الله تعالى قسم هذا الحديث في الشمائل على حسب الأبواب، فذكر هاهنا ما يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في أول الشمائل قدرا من هذا الحديث فيه وصف خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في ذكر وسرد ما ذكره في هذا الباب نقول: هذا الحديث ضعيف جدا كما قال الأئمة، ومنهم الألباني رحمه الله تعالى. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه يعني عليا رضي الله عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله أي عن سلوكه وأحواله في بيته صلى الله عليه وسلم، ومخرجه أي عن أطواره خارج بيته صلى الله عليه وسلم، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائد، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا، جمع رائد، وهو في الأصل من يتقدم القوم لينظر الكلأ ومساقط الغيث، والمقصود هنا أكابر الصحابة. يدخلون ليستفيدوا منه ويفيدوا باقي الأمة. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، والأصل في الذواق الطعام، ولعل المراد العلم والخير. ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير، أي يخرجون علماء يدلون الناس على الخير الذي تعلموه منه. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، أي يحفظه، يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس، ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. هذه الحكم العظيمة مع عدم ثبوت الحديث مما ينبغي أن يلتفت إليه، لأننا نأخذ الحكمة عن الحكماء وإن كانوا غير مسلمين، فكم من الحكم قيل في الجاهلية ثم نقلت هذه الحكم، وهي مما يتمسك به الناس لأنها مستقيمة على القواعد الشرعية المرعية، لا تضادها ولا تنافيها. فتأمل هاهنا قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس، ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. والمواساة المداراة، والمعنى إصلاح حال الناس بالمال أو بالنفس، والمؤازرة المعاونة في الأعمال أو الآراء. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وكان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القوم، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا تعاب ولا تغتاب فيه حرمات الناس، ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، لا تنثى أي لا تشاع ولا تذاع. وأما الفلتات فهفوات الرجال وزلاتهم، ولا تنثى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. رواه الطبراني والبيهقي وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه راويان مجهولا، الحديث ضعيف جدا، ولكن ما ذكر فيه يمكن إذا ما تتبعت أخرجت النصوص التي تدل عليه، كما هو في وصف مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مدخله وفي مخرجه صلى الله عليه وآله وسلم. من ولد أبي هالة أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا عبد الله، من ولد أبي هالة أي من جهة الأمهات، لأنه من أسباط أبي هالة، والصبت ولد البنت، زوج خديجة رضي الله عنها، هذه صفة لأبي هالة، أو هي عطف بيان عليه، أو هي بدل منه. وقد تزوج خديجة رضي الله عنها في الجاهلية فولدت له ذكرين هندا وهالة، ثم مات، فتزوجها عتيق بن خالد المخزومي، فولدت له عبد الله وبنتا، وقيل الذي تزوجها أولا عتيق، وتزوجها بعده أبو هالة، وتزوجها بعدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكنى أبا عبد الله بصيغة المجهول مخففا ومشددا، يكنى ويكنى. أبا عبد الله اسمه يزيد بن عمرو، وقيل اسمه عمر، وقيل عمير، وهو مجهول. عن ابن أبي هالة في نسخة عن ابن لأبي هالة، والمراد ابنه بواسطة، لأنه ابن ابنه، واسمه هند الذي أخذ عنه الحسن، فقد اشترك مع أبيه في الاسم. وعلى القول بأن أبا هالة اسمه هند أيضا يكون اشترك مع أبيه وجده في الاسم، فإنه اختلف في اسم أبي هالة، فقيل هند، وقيل النباش، وقيل مالك، وقيل زرارة، فظهر أن هندا الراوي عن الحسن حفيد أبي هالة، وأن هندا الذي أخذ عنه الحسن ابن أبي هالة لصلبه. عن الحسن بن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكبر من الحسين بسنة، قال سألت خالي هند بن أبي هالة الذي هو أبو الابن المذكور في قوله عن ابن لأبي هالة، وإنما كان خال الحسن لأنه أخو أمه من أمها، فإنه ابن خديجة رضي الله عنها وهي أم فاطمة رضي الله عنها. وكان وصافا، أي وكان هند كثير الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سألته عن حليتي، متعلق بسألت، أي سألته عن صفته صلى الله عليه وسلم. وإنما كان هند وصافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه أمعن النظر في ذاته وهو صغير، كعلي رضي الله عنه، أن كل منهما تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والصغير يتمكن من التأمل وإمعان النظر، بخلاف الكبير تمنعه المهابة ويمنعه الحياء من ذلك. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، أي وأنا أشتاق إلى أن يصف لي من حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، فالتنوين للتعظيم، أن يصف لي منها شيئا، التنوين للتعظيم. والجملة معطوفة على جملة كان وصافا، فقال أي هند قالوا الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما أي عظيما في نفسه، مفخما معظما عند الخلق، لا يستطيع أحد ألا يعظمه، وإن حرص على ترك تعظيمه. كان فخما، قال بعض أهل العلم، عظيما عند الله، مفخما معظما عند الناس، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أي يشرق وجهه إشراقا مثل إشراق القمر ليلة كماله، وهي ليلة 14. فذكر أي الحسن الحديث بطوله. هذا قد تقدم في باب الخلق من الشمائل في أول كتاب الشمائل هذا. قال: فكتمتها الحسين زمانا، أي أخفيت هذه الصفات عن الحسين مدة طويلة، وإنما كتمها عنه ليختبر اجتهاده في تحصيل العلم بحلية جده، أي بصفته، أو لينتظر سؤاله عنها، فإن التعليم بعد الطلب أثبت وأرسخ في الذهن. قال: ثم حدثته بما سمعته من خالي هند، فوجدت الحسين قد سبقني إليه، أي إلى السؤال عنها من خاله هند، فسأله عما سألته، أي فسأل الحسين خاله عما سألته عنه من أوصاف رسول الله. ووجدته قد سأل أباه أيضا عن مدخله ومخرجه، أي ووجدت الحسين زاد علي في تحصيل العلم بصفة جده، حيث سأل أباه وفي نسخة أبي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن كيفية مدخله ومخرجه، وكل منهما أي المدخل والمخرج مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان والحدث، والمراد هنا الزمان، والمعنى أنه سأل أباه عن حاله وصفته زمن دخوله البيت وزمن خروجه منه وشكله، أي طريقته وهيئته الشاملة لمجلسه، فدخل في السؤال عن الشكل السؤال عن مجلسه الآتي: فلم يدع منه شيئا، أي فلم يترك علي مما سأله عنه الحسين شيئا، أو لم يترك الحسين من السؤال عن أحوال جده شيئا. قال الحسين، أي في تفصيل ما أجمله أولا بقوله عن مدخله ومخرجه وشكله: فقد روى الحسن عن أخيه الحسين ما رواه الحسين عن أبيه علي، فصار الحسن راويا ما تقدم عن خاله هند بلا واسطة، وما يأتي عن أبيه علي بواسطة أخيه الحسين. وقال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله، أي وصل إليه واستقر فيه، جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، أي قسم زمن دخوله ثلاثة أقسام: جزءا لله، أي لعبادة الله والتفكر في مصنوعات، وجزءا لأهله، أي لمؤانسة أهله ومعاشرتهم، فإنه كان أحسن الناس عشرة، وجزءا لنفسه، أي لنفع نفسه، فيفعل فيه ما يعود عليه بالتكميل الأخروي والدنيوي، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، أي ثم قسم جزءه الذي جعله لنفسه بينه وبين جميع الناس، سواء من كان موجودا ومن سيوجد بعدهم إلى يوم القيامة، بواسطة التبليغ عنه، فيرد بالخاصة على العامة، أي فيرد ذلك الجزء الذي جعله للناس بسبب خاصة الناس وهم أهله وأفاضل أصحابه الذين يدخلون عليه في بيته كالخلفاء الأربعة على عامتهم، أي يرد ما أخذ هؤلاء على العامة وهم الذين لم يعتادوا الدخول عليه في بيته، فخواص أصحابه يدخلون عليه في بيته فيأخذون عنه الأحاديث ثم يبلغونها للذين لم يدخلوا بعد خروجهم من عنده، فكان يوصل العلوم لعامة الناس بواسطة خاصتهم ولا يدخر عنهم شيئا، أي لا يخفي عنهم شيئا من تعلقات النصح والهداية. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، أي من عادته وطريقته فيما يصنع في الجزء الذي جعله لأمته أن يقدم أهل الفضل حسباً أو نسباً أو سبقاً أو صلاحاً بإذنه صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك، فيأذن لهم في التقدم والإفادة وإبلاغ أحوال العامة، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، وهذا معطوف على إيثار، أي وكان من سيرته في ذلك الجزء قسم ذلك الجزء على قدر مراتبهم في الدين من جهة الصلاح والتقوى لا من جهة الأحساب والأنساب، أي على قدر حاجاتهم في الدين، فيتشاغل بهم، أي يتشاغل ويشغل بذوي الحاجات ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، من مسألتهم عنه، أي عما يصلحهم ويصلح الأمة من أحوالهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، أي وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالأحكام التي تليق بهم وبأحوالهم وزمانهم ومكانهم والمعارف التي تسعها عقولهم، ومن ثم اختلفت وصاياه لأصحابه باختلاف أحوالهم، فقال لرجل جوابا لقوله أوصني قال لا تغضب، وأجاب آخر بغير ذلك، فإنما يجيب على حسب الأحوال، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا بعد أن يفيدهم ما يصلحهم ويصلح الأمة، يبلغ الحاضر منكم الآن الغائب عن المجلس من بقية الأمة حتى من سيوجد، لأن هذا يبلغ ثم ينقل فيصل إلى من لم يخلق، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ويقول لهم أوصلوا إلي حاجة من لا يستطيع إيصالها من الضعفاء كالنساء والعبيد والمرضى والغائبين، ولا يذكر عنده إلا ذلك، أي لا يحكى عنده إلا ذكر ما ينفعهم في دينهم أو دنياهم دون ما لا ينفعهم من ذلك كالأمور المباحة التي لا فائدة فيها، ولا يقبل من أحد غيره، أي ولا يقبل من أحد غير المحتاج إليه، وهو توكيد للكلام الذي قبله، ولا يقبل من أحد غير المحتاج إليه، يدخلون روادا جمع رائد، ومن يتقدم القوم لينظر لهم الكلأ ومساقط الغيث، والمراد هنا كما مر أكابر الصحب يتقدمون في الدخول عليه في بيته ليستفيدوا منه ما يفيدون الأمة به، ولا يفترقون إلا عن ذواق، أي عن مذوق من الطعام كما هو الأصل في الذواق، وحمله العلماء على العلم والأدب، ويخرجون أدلة، أي يخرجون من عنده حال كونهم هداة للناس لأنهم حملوا عنه ما علمهم إياه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مدخله صلى الله عليه وسلم. فسألته عن مخرجه، أي قال الحسين فسألت أبي عليا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما كان يصنع في زمن خروجه من البيت واستقراره خارجه، كيف كان يصنع فيه؟ قال علي رضي الله عنه يخزن لسانه، أي يحبسه ويضبطه إلا فيما يعنيه، وفي بعض النسخ عما لا يعنيه، أي يهمه مما ينفع نفعا دينيا أو دنيويا، فكان كثير الصمت إلا فيما يعني. وقد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويؤلفهم، يجعلهم آلفين له مقبلين عليه بملاطفته لهم وحسن أخلاقه معه، أو يؤلف بينهم بحيث لا يبقى بينهم تباغض، ولا ينفرهم، أي لا يفعل بهم ما يكون سببا لنفرتهم لما عنده من العفو والصفح والرأفة به، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليه، أي يعظم أفضل كل قوم بما يناسبه من التعظيم، ويجعله واليا عليه وأميرا فيه، لأن القوم أطوع لكبيرهم عما فيه من الكرم الموجب للرفق بهم ولاعتدال أمره معهم. ويحذر الناس ويحترس منهم، أن يتحفظ منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، أي من غير أن يمنع عن أحد من الناس طلاقة وجهه ولا حسن خلقه، ويتفقد أصحابه. يسأل عنهم حال غيبتهم، فإن كان أحد منهم مريضا عادة، أو مسافرا دعا له، أو ميتا استغفر له. ويسأل الناس عما في الناس، أي يسأل خاصة أصحابه عما وقع في الناس، ليدفع ظلم الظالم وينتصر للمظلوم ويقوي جانب الضعيف، لا أنه يتجسس عن عيوبهم ولا أنه يتفحص عن ذنوبهم، حاشاه صلى الله وسلم عليه. ويحسن الحسن، أي يصف الشيء الحسن بالحسن، ويظهر حسنه بمدحه أو مدح فاعله، ويقويه ويظهر قوته بدليل معقول أو منقول، ويقبح القبيح، أي يصف الشيء القبيح بالقبح، أي يظهر قبحه بذمه أو ذم فاعله. ويوهيه، يجعله واهيا ضعيفا بالمنع والزجر عنه. معتدل الأمر غير مختلف، أي معتدل الحال والشأن غير مختلفة، لكون المقام مقام مدح أتى بقوله غير مختلف، مع أنه يغني عنه ما قبله، فسائر أقواله وأفعاله معتدلة لا اختلاف فيها. معتدل الأمر غير مختلفه لا يغفل عن تذكيرهم وتعليمهم مخافة، ومخافة مفعول لأجله، أن يغفلوا عن استفادة أحواله وأفعاله، أو يميلوا إلى الدعة والراحة، وفي نسخة أو يملوا من الملل، لكل حال عنده عتاد، أي لكل حال من أحواله وأحوال غيره عتاد، كسحاب، أي شيء معد له، فيعد للأمور أشكالها ونظائرها كآلة الحرب للحرب وغير ذلك. ولا يقصر عن حق، أي عن استيفائه لصاحبه أو عن بيانه، ولا يجاوزه، أي ولا يتجاوزه فلا يأخذ أكثر منه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أي الذين يقربون منه لاكتساب الفرائض وتعلمها خيار الناس، لأنهم الذين يصلحون لاستفادة العلوم وتعلمها. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أي أفضل الناس عنده صلى الله عليه وسلم أكثرهم نصيحة للمسلمين في الدنيا والدين، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة، وأعظم الناس عنده صلى الله عليه وسلم أحسنهم مواساة وإحسانا للمحتاجين ولو مع احتياج أنفسهم، ومؤازرة ومعاونة لإخوانهم في مهمات الأمور من البر والتقوى. قال الحسين: فسألته، أي سألت أبي علي رضي الله عنه، عن مجلسه صلى الله عليه وسلم، أي عن أحواله في وقت جلوسه، فقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، أي لا يقوم من مجلسه ولا يجلس فيه إلا في حال تلبسه بالذكر. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ليس قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تبارك وتعالى فيه إلا كان عليهم ترة، أي حسرة يوم القيامة. وأخبر أنه لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. فالإنسان إذا جلس مجلسا ينبغي عليه أن يذكر الله فيه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أرشدنا إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، لأنه ذكر أن من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه المسألة فيها خلاف كبير، هل يقوم الناس للقادم أو لا يقومون؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بل صنف فيها بعضهم كما صنف النووي رحمه الله تعالى في بيان جواز القيام للقادم، وهو مذهب الشافعي. والألباني له أيضا رسالة في هذه المسألة، وهي على الضد من ما قرره النووي، وأنه لا يقوم أحد لقادم، وكان هو يفعل ذلك رحمه الله تعالى. فمهما كان الداخل عليه من الحيثية والرفعة في الدنيا فإنه كان يصافحه قاعدا، وقد جلبت عليه هذه المسألة كثيرا من المصاعب رحمه الله تعالى، ولكنه تمسك بظاهر النص ونفى أن يكون هنالك قيام لقادم بحال. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ولكن إذا جلس في موضع كان موضعه صدر المجلس صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر بذلك، أي بالجلوس حيث ينتهي المجلس إعراضا عن رعونة النفس وأغراضها الفاسدة، يعطي كل جلسائه بنصيبه، أي يعطي كل واحد من جلسائه نصيبه وحظه من البشر والطلاقة والتعليم والتفهيم بحسب ما يليق به، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. وسيأتي في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فلما فعله مع عمرو ظن عمرو رضي الله عنه أنه أكرم الخلق على رسول الله، فسأله فقال إن أحب الناس إلي، لما فاضل عمرو، أنا أحب إليك أو أكرم عليك أم أبو بكر؟ قال أبو بكر. قال أنا أم عمر؟ قال عمر. قال أنا أم عثمان؟ قال عثمان. قال فوددت أني لم أسأل، وإنما دعاه إلى ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل الناس بالبشر وطلاقة الوجه، حتى يحسب من يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرم الناس عليه، وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر. فيعطي كل جلسائه بنصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، أي لا يظن مجالسه أن أحدا من أمثاله وأقرانه أكرم عنده صلى الله عليه وسلم من نفسه، أي من نفس هذا الجليس، وذلك لكمال خلقه وحسن معاشرته لأصحابه، فكان يظن كل واحد منهم أنه أقرب إليه من غيره وأحب الناس عنده، لاندفاع التحاسد والتباغض المنهي عنهما في قوله لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. إذا أدمنت البحث في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، وأدمنت النظر في سيرته وسنته، وجدت العجب العجاب، فتكمل الله عز وجل له خلقه وكمل له خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. من جالسه أو فاوضه، أي شرع معه في الكلام في مشاورة أو مراجعة في حاجة الله، صابره، أي غلبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على المجالسة أو المكالمة، فلا يبادر بالقيام من المجلس، ولا يقطع الكلام، ولا يظهر الملل والسآمة. هذا أمر شاق جدا على النفس، لأن الإنسان ربما كان عنده شغل، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومع ذلك من جالسه أو فاوضه صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، فيستمر معه كذلك حتى يكون المجالس أو المفاوض والمنصرف عنه للرسول صلى الله عليه وسلم لمبالغته في الصبر عليه. ومن سأله حاجة لم يرد إلا بها، أي بما سأل أو بميسور من القول. من سأله أي إنسان كان حاجة، أي حاجة كان، لم يرد السائل إلا بها إن تيسرت عنده، أو بميسور حسن من القول، لا بميسور خشن منه إن لم تتيسر لفقد أو مانع، وهذا لكمال سخائه وحيائه ومروءته صلى الله عليه وسلم. قد وسع، أي عم الناس كلهم، بسطه أي بشره، وطلاقة وجهه، وخلقه أي حسن خلقه الكريم، لكونه صلى الله عليه وسلم يلاطف كل واحد بما يناسب، فصار لهم أبا، أي كالأب في الشفقة، بل هو أشفق، إذ غاية الأب أن يسعى في صلاح ظاهر ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى في صلاح الظاهر والباطن. وصاروا عنده في الحق سواء، أي مستوين في الحق، فيوصل لكل واحد منهم ما يستحقه ويليق به، ولا يطمع أحد منهم أن يتميز عنده على أحد لكمال عدله وسلامته من الأغراض النفسانية. مجلسه مجلس حلم يحلم عليهم، ومجلس علم يفيدهم إياه، وحياء، أي ومجلس حياء منهم، فكانوا يجلسون معه على غاية من الأدب، كأنما على رؤوسهم الطير. مجلس حلم وحياء وأمانة، أي منهم على ما يقع في المجلس من الأسرار. والمراد أن مجلسه مجلس كمال هذه الأمور، أنه مجلس تذكير بالله عز وجل، وترغيب فيما عنده من الثواب، وترهيب مما عنده من العقاب، فترق قلوبهم، فيزهدون في الدنيا ويرغبون في الآخرة. وصبر، أي منه على جفوتهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا ترفع فيه الأصوات، أي لا يرفع أحد من أصحابه صوته في مجلسه صلى الله عليه وسلم إلا لمجادلة معاند أو إرهاب عدو إلى غير ذلك، أنهم كانوا يلتزمون هذا الأدب الذي أمر الله تعالى به، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكانوا رضي الله عنهم على غاية من الأدب في مجلسه. تأمل في أحوال طلاب العلم في زمانك وقارنهم بأصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، تجد الفرق لائحة. ولا تؤبن، أي لا تعاب من الأبن وهو العيب فيه، أي في مجلسه صلى الله عليه وسلم. الحرم جمع حرمة، فلا تعاب فيه حرم الناس بقذف ولا غيبة ونحوهما، بل مجلسه مصون عن كل قبيح. ولا تنثى، أي لا تشاع ولا تذاع. فلتاته، أي هفوات المجلس، فالضمير للمجلس، والفلتات جمع فلتة وهي الهفوة. فإذا حصل من بعض الحاضرين هفوة لا تشاع ولا تذاع. قارن أيضا أهل زمانك بأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. الآن تنثى الهفوات في وقت وقوعها، فيكون هنالك من يسجل خلسة ويبث خلسة، فتذاع الهفوات على الهواء مباشرة. هذه خيانات كلها، فالمجالس بالأمانة. متعادلين، أي كانوا متعادلين متساوين، لا يتكبر بعضهم على بعض، ولا يفتخر أحد على أحد بحسب ولا نسب، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، فيفضل بعضهم بعضا في المجلس بالتقوى علما وعملا، يتعاطفون ويعطف بعضهم على بعض، متواضعين، أي يتفاضلون ويتعاطفون حال كونهم متواضعين، يوقرون في ذلك المجلس النبوي الكبير ويرحمون فيه الصغير، يعظمون في مجلسه صلى الله عليه وسلم الكبير، ويشفقون فيه على الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، أي يقدمونه على أنفسهم في تقريبه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته منه، ويحفظون الغريب. الغريب من الناس هو، أو يحفظون حقه وإكرامه لغربته، وقد يراد بالغريب الغريب من المسائل، يحفظونه بالضبط والإتقان خوفا من الضياع. فهذا كله مما يقع في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما مر ضعيف جدا، ولكن كل من هذه الفقرات لو بحثت لوجدت عليها دليلا ما، إما من الأدلة الخاصة وإما ما يدخل في العموم، وكلها من الفضائل، وكلها مما يتناسب مع مجلس الرسول ومع مدخله ومخرجه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى منزله وزع وقت مكثه فيه ثلاثة أجزاء. فالجزء الأول جعله للصلاة والدعاء وذكر الله عز وجل، والجزء الثاني كان لأهله رضوان الله عليهم يعاشرهم فيه ويتألفهم ويوجههم إلى الذي ينبغي أن يكونوا عليه، ثم خصص وقتا يخلو فيه لحاله يعطي بدنه راحته وحقه من السكون، وربما انصرف إلى التأمل والذكر، غير أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من حصته قسما فجعله بينه وبين الناس جميعا، يستقبل فيه خاصة أصحابه وأكابرهم، يستمع إليهم ويعلمهم ليبلغوا عامة الناس، كما كان يفعل مع أصحاب الوفود، أو أنه في بعض الأحيان يستقبل هؤلاء وهؤلاء، فلا يبخل على أحد منهم بشيء من النصح أو الهداية، إما بالمال والعطايا وإما بالهداية والإرشاد. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم تقديم أهل الصلاح والعلم والشرف وهم أهل الفضل على غيرهم، كان يقدمهم ويخصهم بإذنه، وكان فيهم ذو الحاجة وذو الحاجتين وذو الحوائج، فيتشاغل بطلباتهم ويشغلهم أيضا معه بها بما يصلح لهم ولباقي الأمة، ويخبرهم بالذي ينبغي أن يفعلوه، ويأمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، لأنه أدى أمانة التبليغ، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك منوطا بأعناق من سمعوا منه، فينبغي عليهم أن يبلغوا عنه، لأنه بلغ عن الله صلى الله عليه وسلم، بلغ عن ربه عز وجل، فعلى أصحابه أن يبلغوا الأمة ما حملوه منه من العلم، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم ذكر أن من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها يثبت الله قدميه يوم القيامة، لأنه أدى أمانة التبليغ ولم يحجب عن الحاكم أحوال محكوميه، فيتعين على هؤلاء أن يفعلوا ذلك وأن يعين بعضهم بعضا من أجل الحصول على حاجاتهم، وأيضا هم يعينون أهل الحكم على القيام بدورهم. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقباله لأشراف الناس، لم يكن اجتماعه بهم إلا من أجل الخير والنفع والجد لصالح الجميع. وأما اللغو والكلام فيما لا ينفع الناس فلم يكن ذلك من سنته، ولهذا فإنك تجد الصحابة رضوان الله عليه يدخلون روادا طلابا للعلم والفضل يبتغون لأنفسهم الخير، فيخرجون من عنده أدلة هداة للناس إلى سبل الخير والرشاد. هذا عن مدخل رسول الله. وأما مخرجه يعني حاله بين الناس خارج بيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظا للسانه، لا يتكلم إلا فيما يهم وينفع، فلا ينطق إلا خيرا. وكان من طبعه صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس على كلمة واحدة كأنهم على قلب رجل واحد، لأنه كان يعلم أن النفور خلاف وكره ونزاع وفساد، وأما الوحدة والاجتماع على الكلمة الواحدة ففيها الخير والتقدم والفلاح للأمة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يكرم كريم كل قوم إذا جاء معلنا إسلامه فيقابله بما يناسبه من التقدير ثم يوليه على قومه، وذلك لعظم حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تدبيره لأمور الناس وسياستهم. فالإسلام لا يسلب الناس مكانتهم وحقوقهم ما لم تخالف شرعا أو أمرا إلهيا، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من مكر بعض الناس فيحترس منهم، وهو دليل عدم غفلته عن طبائع البشر. ومع ذلك فلا تجده مانعا عن أحد ابتسامه وطلاقة وجهه، فيعاملهم بما يناسب خلقه العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غاب عنه أحد من أصحابه سأل عنه، فإن كان مريضا عاده، وإن كان مسافرا دعا له، وإن علم أنه مات استغفر له وصلى على قبره ربما كما فعل مع بعض من مات من أصحابه. وكان يستفسر عن أحوال أمته وما وقع لهم من خير أو غيره، فكان لا يقبح الحسن وإنما كان يثني عليه بالثناء الحسن، ويقبح القبيح ويوهنه، وذلك لاعتدال أمره وعدم إسرافه في إلقاء الأحكام، غير متناقض فيما يقول وفيما يفعل. وكان متنبها لكل أمر فيهم، فكان لا يثقل عليهم بالتكليف أو الموعظة، فإذا وعظهم تخولهم بالموعظة حتى لا يملوا، ولكل أمر له عنده عدة وحكم ودليل، ولهذا فلا يقع منه تقصير ولا تهاون عن إقامة الحق، كما أنه لا يتجاوز الحق ولا يتعداه، فلا تفريط ولا إفراط في أعماله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتجد أقرب الناس منه مجلسا خيار الناس، وإن أفضلهم عنده أحسنهم معاونة ومؤازرة في الخيرات والمحن والمواقف. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل مجلسه أو قام منه فلا يكون ذلك إلا على ذكر الله عز وجل، وكان إذا أتى قوما جالسين جلس في أقرب مكان يجده خاليا، وذلك من شدة تواضعه وحسن معاشرته. وكذلك كان يأمر الصحابة أن يفعلوا إعراضا عن رعونة النفس وعن ترفعها الكاذب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخص أحدا بالكلام دون أحد في المجلس، وإنما كل واحد من الجالسين له حظ عنده من السماع والاستماع، حتى لا يظن جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. ومن جلس إليه صلى الله عليه وسلم فإنه يصبر عليه، فلا يضجر منه ولا يهمله ولا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه المتحدث، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، فإن لم يجد له مطلبه صرفه بحسن القول وتطيب الخاطر، فكرمه وجوده شمل الناس جميعا تماما كما يفعل الأب العادل تجاه أولاده جميعا غير مفرق بين أحد منهم، فالكل عنده صلى الله عليه وسلم سواء، لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى. وأما عن المجلس فهو مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترتفع فيه الأصوات كما لا تعاب ولا تغتاب فيه حرمات الناس، وهو مجلس شريف نظيف، لأن أعضاءه شرفاء وعلى رأسهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإن صدرت في المجلس من بعض الناس سقطة أو هفوة أو زلة فلا يسمع لها خبر خارج المجلس، لهيبة النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله واحترامه وعدم الحرص على إغضابه، أو قل لحسن أخلاق الصحابة الكرام الذين تخلقوا بخلق النبوة من منبعها الأصيل، وهم عنده جميعا متساوون، فلا فضل لأحد عنده على أحد إلا بالتقوى. وتجد الكبير فيهم متواضعا، يحترمون الكبير ويوقرونه، ويرحمون الصغير ويؤثرون صاحب الحاجة على من لا حاجة له، ويراعون الغريب ويكرمونه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. الكراع بضم أوله من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب، ومن البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم، هذا هو الكراع. قال المبارك فوري في التحفة: وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله، ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل، كما قال رسول الله: ولو دعيت عليه، أي على الكراع، لأجبت. ذكر الحافظ في الفتح تنبيها لأن بعض الشراح زعم أن المراد بالكراع في الحديث المكان المعروف بكراع الغميم، وهو موضع بين مكة والمدينة، وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بعد المكان، لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح. لهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاتي كما مر، وهو مستدق الساق العاري من اللحم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون. أخرجه البخاري، أي كان ماشيا ليس براكب بغل ولا بردون، أي جاء إلي لعيادتي ماشيا على قدميه صلى الله عليه وسلم، كما في رواية البخاري، وسيأتي أنه كان معه أبو بكر رضي الله عنه. البردون ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب، عظيم الخلقة غليظ الأعضاء، قال المناوي هو الفرس العجمي، وفي المغرب هو التركي. وذهب إلى هذا ابن حجر في هدي الساري فقال براذين الأفراس غير العربي. الحديث بظاهره يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد جابر رضي الله عنه في مرضه لم يكن راكبا بغلا ولا بردونا كما في رواية البخاري، فعند البخاري من رواية جابر رضي الله عنه مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. قال ابن حجر في الفتح وقوله في حديث جابر جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون، هذا القدر أفرده المزي في الأطراف وجعله الحميدي من جملة الحديث الذي أوله مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. قال الحافظ وأظن الذي صنعه هو الصواب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم أنبأنا يحيى ابن أبي الهيثم العطار وهو كوفي ثقة قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره وفي حجره بالفتح والكسر، بفتح الحاء وكسرها، والمراد به حجر الثوب وهو طرفه المقدم منه، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. أخرجه أحمد وتفرد به الترمذي في الشمائل والإسناد صحيح، وقد أخرجه الطبراني أيضا وزاد ودعا لي بالبركة وصححه الألباني. والحديث يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه وأولادهم، وفيه جواز حمل الأطفال والمسح على الرأس والدعاء لهم بالبركة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. هذا الحديث مر، فلماذا أعاده؟ إنما أورده هنا ليبين بعض الاختلاف في الألفاظ. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. الدباء القرع. الحديث أخرجه مسلم بإسناد الشمائل هاهنا، وحديث أنس هذا روي من غير وجه. أخرجه الترمذي هنا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يقول الحديث. ومراد الترمذي من ذكر الحديث هنا بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة هذا الرجل الخياط من أصحابه رضي الله عنهم، وقرب إليه ثريدا عليه دباء. كان هذا الخياط من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر حديثه في باب الإدام في النصف الأول من الكتاب، وإنما ذكر الحديث هنا للدلالة على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرب إليه ثريدا أي خبزا مثرودا بمرق اللحم، عليه دباء أي على الثريد دباء هو القرع. قال أنس إنه كان بعد ذلك يحب الدباء. هل كان يحبها ابتداء؟ كان أنس لا يحب الدباء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه في جوانب القصعة أحبه. وهذا دليل على أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، لأن المسائل الطبيعية التي ترجع إلى الطبع لا يستطيع الإنسان أن يطوعها. يعني أنت لا تستطيع أن تحب شيئا تكرهه بلا موجب، فنفسه لا تذهب إليه. كانت كذلك، فلما رأى النبي يحبه ورآه يتتبعه في جوانب القصع أحبه، فطاوعته نفسه على حبه، بل إنه أمعن في حبه، حتى إنه كان بعد ذلك لا يصنع له طعام يقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع، لأن بعض الطعام لا يصلح فيه الدباء أي لا يصلح فيه القارع. ولكن ما من طعام صنع لأنس رضي الله عنه يصلح أن يجعل معه أو فيه دباء إلا صنع. كان يحب الدباء، فما صنع له بعد ذلك من طعام يقدر على أن يجعل فيه دباء إلا صنع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري شيخ الترمذي، حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وتفرد به الترمذي هنا من طريق عمرة، وفي إسناده عبد الله بن صالح وشيخه معاوية بن صالح، والأول عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. قال: في التقريب صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. وأما شيخه معاوية ابن صالح ابن حدير فهو صدوق له أوهام، كذا قال في التقريب أيضا. وللحديث شاهد عند أحمد وابن حبان، وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، سألها رجل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته ما يعمل أحدكم في بيته. وقد ذكر الحافظ في الفتح طرقا أخرى للحديث، وقد أخرجه البخاري والترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، إذن حديث الشمائل حسن لغيره أو صحيح؟ وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قولها رضي الله عنه: يفلي ثوبه، أي يفتشه ليخرج منه ما علق به من شوك أو قذى. قيل لها والقائل لها لم يعين، هل كان يعمل في بيته أو ماذا كان يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر. ومهدت بذلك لما يأتي: يفلي ثوبه، يعني يفتشه ليلتقط ما فيه مما علق فيه من نحو شوك وغيره، أو ليرقع ما فيه من نحو خرق لا نحو قمل، لأن أصل القمل من العفونة ولا عفونة فيه صلى الله عليه وسلم. وأكثره، أي أكثر القمل من العرق، وعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أطيب الطيب، بل قال عنه إنه أطيب الطيب كما في صحيح مسلم صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد مر في النصف الأول من الكتاب. فإذا لم يكن فيه قمل، ومن قال إن فيه قملا فهو كمن نقص وانتقص صلى الله عليه وآله وسلم. ويحلب شاته بضم اللام ويجوز كسرها، ويحلب شاته، ويخدم نفسه، يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويرقع ثوبه، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وفي رواية أخرى يعمل عمل البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة يرقع ثوبه. فيسن للرجل خدمة نفسه وخدمة أهله لما في ذلك من التواضع وترك التكبر. الحديث فيه دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ترفعه وتكبره كما يفعل أهل الدنيا وأهل الجاه والمناصب. قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتهان النفس ليسن بهم ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه في حفر الخندق، وقبل ذلك عمل معهم صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وكان يحمل التراب على كتفه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من الممكن أن يكفى ذلك، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم عمل بيده، حفر معهم وحمل التراب على عاتقه معهم وشاركهم، حتى إنه كان في سفرة فاقتسموا الأعمال فقال: وأنا علي جمع الحطب. وكان من الممكن أن يكفوه ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم شاركهم في الأعمال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من سنته. وأما الترفع والتكبر وغير ذلك فليس من شيمة المسلم أن يكون فيه شيء من ذلك.